ولعنت الدائمة على عقيل بن إسماعيل من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الرعد في الآية 35: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل المتقون. لا يحسن الوقوف على الآية الآن إلا أنه والمشبه به، أو أنه التمثيل كما هو لفظ مثل الجنة التي ابتدأ بهذا الوصف المولى جل وعلا في أول الآية. المشبه والمشبه به بيقتضي أنك تذكر كلا الطرفين، خاصة لما تقول مثل الجنة. مثل الجنة يعني لازم تجيب مثال لإله. مثل الجنة مثل شو؟ في الآية ما ذكر. يقول مثل الجنة التي وعد المتقون. طيب مثل شو؟ ما ذكر. قال تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا. طبعا أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم أيضا، لكن باعتبار أنه عطفت على الأكل والأكل دائم، ما في داعي بعد أن يذكر لفظ الدائم مرتين. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدما تقدم الكلام عن تبدل النظام الكوني من دنيوي إلى أخروي، وبعدما تقدم الكلام عن المواقف في يوم القيامة ابتداء من الحشر بمصداقه الأول الذي هو جمع أجزاء البدن وجمع البدن مع الروح، ثم النشر، ثم مرورا بمواقف يوم القيامة التي لا نعرف الكثير منها، على أن هناك إشارة أنه من جملة المواقف في مسألة الرجعة في قسمها الأعظم، وإن كان في قسم من الرجعة بتم في عالم الدنيا، وإن شاء الله قلنا أنه مرتين بنحكي على الرجعة بالتفصيل. مرورا بمواقف يوم القيامة انتهاء بعرصة يوم الحساب، وبعدما تقدم الكلام أنه في عرصة يوم الحساب يؤتى بالجنة، وإلا ما قبل وصول الناس إلى يوم الحساب لا تكون الجنة حينئذ حاضرة، يؤتى بالجنة على نحو الإزلاف، ويؤتى بالجنة على نحو التبريد. وطبعا كل من اللفظين بيتضمن معنى رح نتطرق لأنه فيما بعد. بعد ما يؤتى بهما، وبعد ما يؤتى لكل إنسان طائره أي كتابه الذي يتفائل أو يتشائم به، ويشاهد أعماله التي فعلها في الدنيا وهي متجسدة أمام عينه، وبعد الشهود ابتداء من الله جل وعلا وانتهاء بأعضائه تشهد عليه بما فعل، وبعد وزن أعماله بميزان الحق وبميزان العدل، وأن يكون كل عمل له ميزان من سنخه وليس الميزان هو ميزان واحد أو أنه ميزان مادي، وبعدما يتم حينئذ الحساب تبتدئ الشفاعة. إذا نتكلم بس بخصوص المسلمين أو بخصوص شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تبتدئ شفاعة الأئمة ابتداء من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مرورا بسيدة النساء وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والأئمة الباقين بيشفعوا حينئذ لشيعتهم ومحبيهم، إلا إذا كان والعياذ بالله أنه إذا سلب محبة علي وقت الاحتضار، أو سلب الاعتقاد بولاية أمير المؤمنين وقت الاحتضار، فيحاسب حينئذ حساب المسلم، إلا إذا كمان فعل أفعال توجب خروجه عن الدين فيسلب الإسلام فبيكون في زمرة الكفار والعياذ بالله. بعد هذه الشفاعة ترد الناس حينئذ إلى الحوض أولا ثم إلى الصراط ثانيا. وبعدما تقدم الكلام عن كيفية صوت أهل الجنة إلى الجنة وكيفية صوت أهل النار إلى النار، لا بد حينئذ من الكلام عن الجنة. طبعا بالنسبة للكلام عن الجنة يعني من نافلة القول، أن يقال وأن نأتي بالمقدمة التي أتينا بها عندما ابتدأنا بالكلام عن النظام الأخروي، إنه هو نظام مختلف عن النظام الدنيوي، وهذا بحاجة إلى أن الإنسان يتصور أمر مجهول بقيود مادية، قيود دنيوية، مع أن القيود المادية والقيود الدنيوية مش موجودة في الآخرة، فهو عم يتصور الآخرة على نحو التحجيم لها. فكيف إذا كانت الجنة؟ لأن الجنة هي أعظم شيء عند الله جل وعلا، جعلها مقر وجعلها مأوى لأوليائه وأنبيائه ورسله وعباده المتقين، وجعلها دار جزائه. أهم من هذا كله أنه جعلها دار كرمه. هذا الكرم بتلاقيها النعم اللي انت بتلاقيه بالدنيا رح تتجلى بصورة ثانية، مش بس رح تتجلى من ناحية الصورة في الآخرة، بل رح يتجلى عظمة نعم الله جل وعلا في الجنة. طيب نحن مش قادرين انه نعد النعم الدنيوية، مش قادرين نعد النعم الأخروية، مش قادرين انه نوصف النعم الدنيوية، مش قادرين نحن نوصف النعم الأخروية، على فرض القدرة انه نحن من نوصفها تبعا لما ورد من أدلة نقلية في الكتاب او في السنة، رح نوصفها ونخضع الوصف للغة العربية، يعني للغة المتداولة بيناتنا، ورح نخضع المعنى اللي احنا عم نستفيده الى ما هو مرتكز وموروث في اذهاننا. اتلاقي هذا المعنى الموجود في اذهاننا اذا ما نجي نترجمه كيف حقيقته، رح نستعير صور مادية دنيوية ونقول انه القصر بالجنة يعني مثل الفيلا للحج الفلاني اللي هي باول البلد عنا، وإذا قلنا والله إنه حور العين نصفها مثل نساء الدنيا، وإذا قلنا أنهار بالعسل نصف مثل العسل الدنيوي، وهكذا نصر نخضع المعاني اللغوية المستفيدة مقيدة بقيود وهمية، المستفيدة من ألفاظ المقيدة بقيود لغوية، رح نرجع كمان مرة تانية إنه نحصرها في إطار ميت. لذلك من باب الفات النظر انه بتلاقي كل شيء بالدنيا لما انت بتسمعه بيصور لك اياه الوهم بصورة، لما بتشوفه بتلاقيه ادنى مما تصورته. يعني هلا بيحكوا لك عن امريكا، عن الحضارة بامريكا، هلا انت بتتصور عالم ملكي، بتتصور سلوك قيم، بتتصور انه والله مدنية مترابطة الاجزاء بعضها في بعض، بطرح له هنيك بتتفاجأ انه هي دون المستوى المتصور. ممكن هذا في عالم الحضارة ما كنش والله سيادتك انه معروض عليك التصور، انك مش من السياسة الاجنة. مثلا لما بيمدحوا لك انسان مؤمن طقي او عالمي، مباشرة انت بتلبس عليه، بتسبغ عليه صورة الانبياء في ذهنك، بس يقول لك كده هو، بتتفاجأ انه انا هذا هو الشخص اللي وصفوا لي، بتحس انه دون المتصور. لذلك ورد في الخبر، ورد كل شيء سماعه احسن من عيانه، بل في خبر ثاني كل شيء سماعه اعظم من عيانه، وكل منهما بالواقع معنى متطابق بس بيختلفوا من حيثيات. حيثية في الخبر الثاني أعظم، أنه أنت بتتصور المسموع أكثر مما هو بحقيقته، من ناحية الحسن أنك بتلتذ بصورته أكثر مما تلتذ بحقيقته العينية لما بتشوفه. على كل تتمة الخبر كل شيء سماعه أحسن من عيانه إلا الجنة. شوف، إلا الجنة فإن عيانها أعظم من سماعها. طبعا فإن عيانها أعظم من سماعها، يعني تصور أنت عم تسمع الجنة من مين؟ عم تسمع وصفة، عم تسمع وصفة من الله. من هو اللي قادر يوصف الجنة إلا الله؟ مع أن الله هو الواصف، راح يكون عيان الجنة أعظم من سماعها. بتلاقي في خبر ثاني ما خف الجنة وإنما عممه لكل أمر أخروي، كما في هذا الخبر كل شيء في الدنيا سماعه أعظم من عيانه، وكل شيء في الآخرة عيانه أعظم من سماعه. عشان هيك نحن سابقا أتينا بهالمقدمة تقريبا في أول البدء في الكلام عن يوم الآخرة. طبعا تتمة لهالمقدمة، يعني طبعا بالنسبة إلى الجنة النعم التي هي فيها هي على أقسام، هي على أصناف، وإن شاء الله نتوفق لعرضها فيما بعد. بالإضافة إلى أنه في أصناف ما نعرف نحن شو مهيتها، المولى أسفل عن ذكرها تعمدا، بس أشار لأنه في شيء وأنا أسفلت عنه. بالإضافة إلى ذلك أنه حتى النعم اللي هي تتقارب بالجنس مع النعم الدنيوية مهيتها حقيقتها تختلف عن ماهية وحقيقة هذه النعم الدنيوية. أكثر من ذلك طريقة التناول تختلف، طريقة الأثر اللي بتأثر بيختلف، شكله بيختلف، كل شيء من حيثياتها بيختلف عن كل شيء من الحيثيات لهذه النعم حينئذ الدنيوية. لذلك بتلاقي المولى جل وعلا بيقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. شوف ما أخفي لهم، إنه في شيء من النعم الأخروية أنا أخفيت ما ذكرت لا في الكتاب ولا في السنة، وما في أي نفس بتعرف للماهية ولا المصداق لهالنعم الأخروية في الجنة اللي أنا أخفيتها. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، في سورة السجد الآية 17. في الخبر النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما تتصور انه ولا خطر على قلب بشر، يعني في بعض اجناس من النعم غير النعم التي ذكرها في القرآن مش ممكن انه تخطر على قلب اي انسان. من هم مما لا شك فيه في صعوبة في عرض وصف نعم الجنة. لكن على قاعدة، وهذه ايضا مستفيدة من قول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ما لا يدرك كله لا يدرك جله. اذا مش قادرين والله انه نحكي عن كل النعم، بس ما قادرين انه نحكي بقدر المستطاع عما ورد في الكتاب، وقادرين انه نتصور كما اراد الله من خلال اللغة العربية ومن خلال اذهاننا البشرية صورة عن النعم حينئذ العربية. اذا خلصنا في هذه المقدمة، ايضا بدي اشير الى مقدمة ثانية، انه ممكن الواحد من شيعة امير المؤمنين، طبعا المراد هنا بالشيعي هو الاعم من الشيعي والمحب، يعني المعتقد بولاية امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، بيقول لك يا اخي اذا كنت المسألة مسألة انه انا سيشفع لي، فاذا انا سليني على ما انا عليه من دون اي تقدم في عالمي الجد والاجتهاد والورع واجتناب الحديث. وهذا منفذ من منافذ وسوسة الشيطان للإنسان، مش بوسوسه. أولا هذا التصور مرفوض من عدة جهات. الجهة الأولى الشفاعة من الحساب الطاغي، بس من النشر إلى يوم الحساب شو بتسوي حالتك أنت؟ بتمر على 50 موقف. هي وحدة. اثنين، شو بتسوي بالبرزخ؟ بنص الأخبار وذكرنا بعضها في مبحث البرزخ، إنه اكفونا البرزخ والباقي علينا. ما البرزخ أنت تترك من دون أي شفاعة، شو بتسوي أيضا بعالم البرزخ؟ فالجرأة على المعاصي ما إله معنى، لأنه بعد قدامك عذاب البرزخ، بعد قدامك 50 موقف من المواقف الأخروية قبل ما توصل للحساب. هذا التصور اللي بيقول لك يا سيما علي هونيك صلوات الله وسلامه عليه، وانه رح يشفع لنا، فحينئذ بضل غير مبالي، ما له معنى، لانه هو بيشفع لك من الحساب الطالع من هلا ليوم الحساب. شو بتسوي انت؟ تمشي. اثنين، انه انت باي والله جرأة رح تجاور المولى جل وعلا في جنانه، وأنت كنت مصمم مصر على معصية الله جل وعلا. صحيح أنه والله المعصية اللي أنت مصر عليها مش بالعقائد، مش بالمعرفة، مش بولاية أمير المؤمنين، مش بالبراءة من أعدائه، وهي من أهم عبادات الله جل وعلا، بس ما أنت مصر على معاصي تاني، وإذا بتنافى مع العبودية، بتنافى مع الإقرار بالوحدانية والربوبية، بتنافى مع أنك أنت ستكون في جوار الله جل وعلا. أنت بدك تعرف بكرة أنك والله بدك تنتقل وتكون جار فلان، ما بتعمل معه مشكلة قبل ما تنتقل لجواره، بتعمل معه مشكلة وبتعد حد منه، بتروح بتزوره بتقول له والله نحن أحباب وانت عم تطعن بظهره. إذا هذا بدك تقيسة يعني شعبيا، بدك تقيسة على صعيد البشر، فكيف بالنسبة إلى الله الذي لا تخفى عليه يعني لا تخفى عليه شيء، خاصة من مضمرات الناس، خاصة مما هو قد عزم عليه المرء. فمن هنا الأولى بالمرء أنه أن يتحلى بالعبودية وأن يتخلى عن أي إصرار من العناد تجاه الربوبية، وأن يكون دائم التوبة مع الله جل وعلا. صحيح رحمة الله واسعة، لذا ورد في الخبر كلكم يدخلون الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. يعني تصور أنت بعير شيرد وما بده، طبعا نحن نعرف أنه الأنعام والبعير المراد به هنا الإبل، أنه لما بيشرد وما في حدا بعد يلقطه، هذا اللي فقط من عباد الله اللي ما بيدخل الجنة. بس هذا ما بيعني أنه ما راح تفوت النار، مش أنت شخصيا، بس انه هذا الانسان اللي بيحتفظ بمعاصي، ما قلنا فيما بعد من الجهة التالتة في مقام الرد على التوهم السابق، انه حتى لو كان هناك شفيعة ما في ناس من المحبين بيدخلوا النار لبعض المعاصي، بتلحقهم الشفاعة بعد دخولهم النار وقبل حينئذ دخولهم النار. بالنسبة للواقع الى الشيعة مثل افضلكم وان شاء الله وبارك الله فيكم وان شاء الله تشفعونا غدا يوم القيامة، يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الباقر، بيقول معاشر شيعتنا، معاشر شيعتنا، أما الجنة فلن تفوتكم سريعا كان أو بطيئة. أنه في ناس بتفوت الجنة بغير حساب، في ناس بتجيز الصراط كسرعة البرق، في ناس بيطولوا حسابهم برا يفوتوا على الجنة. أما الجنة فلن تفوتكم سريعا كان أو بطيئا ولكن تنافسوا في الدرجات. فبخير إذا بكتبت الجنة مش ضروري تكون أنت بآخر رقم، ليش ما بتكنش أنت أنت رفيق الشهداء والصالحين والأنبياء، وبتكون رفيق أمير المؤمنين، لأن أنت هذا عم تعتز بمحبته وعم تعتز بالانتماء إلى ولايته والاعتقاد حينئذ بإمامته، ليش ما بتكون أنت أيضا في جواره غدا حينئذ يوم القيامة. خبر ثاني عن الإمام الصادق بيقول والله لا يدخل النار منكم أحد، فتنافسوا في الدرجات وأكمدوا عدوكم بالورق. وهذه الأخيرة فيها إلماض، يعني فيها إحراق. اتصور أنه أنت غدا يوم القيامة أنك تلجئ أئمتك للشفاعة وديوانك مليء حينئذ بالسيئات، وقبل ما هن يتشفعوا ما بيرتاح الأعداء، بيرتاح حينئذ النواصب أنه هاولي من شيعة أمير المؤمنين وكان يفعل مثل ما نحن كنا نفعل، فشو بتكون أنت حالتك عند الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. عشان هيك قال وأكمدوا عدوكم بالورع، يعني بدا شوية ورع. صح الجنة لإلنا، بس ما بيناسب كمان نروح على الجنة نحن وحينئذ باقي عوراتنا ونحن مدبرين على المولى جل وعلا. بالواقع بعد هالمقدمتين إذا بدنا نتكلم عن الجنة، في الخبر النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبر من الجنة خير من الدنيا وما فيها. شبر. في خبر ثاني كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله لموضع صوت، صوت كلنا نعرفه، فيضاني اي شيء بتعمله بايدك بيكون من غير خشب. لما بتحطه قديش هيدا طول وقديش هيدا عرض؟ بقول له موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا الجنة لما نوصفها اذا كان بها القيمة هي عزيزي. كمان ورد في الاخبار انه مهور انفسكم الجنة. فحاول حينئذ ان لا تكون مغبون. طبعا قلنا ان لا تكون مغبون مش باصل. ان لا تكون مغبونا في درجاتها. بكرة تدخل وبيحطوك حينئذ في اخر درجة من درجات الاخر. من درجات الجنة. بالواقع بالنسبة الى الجنة المولى جل وعلا تكلم عن بعض النعم في الكثير من الآيات. الا انه من ناحية الوصف لمجمل الجنة وصف مرضي مجملا وصف مرضي مرة في سورة الرعد في الآية اللي ابتدأت فيها كلامي في الآية 35 ومرة في سورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية 15 في كل منهما. أما الآية الأولى فذكرناها مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل شو؟ ما ذكر المثل لأنه مش قابل للتوصيف. عشان هيك حذف المشبه مش قابل للتوصيف. شو بده يوصف؟ حذف. قال مثل الجنة التي وعد المتقون. بعض المرة سألني قال لي انه شبه الايه في نقص انه وين المثل؟ ما محذوف المثل لانه لا البشر ولا اذهان ولا عقول ولا معارفة بل ولا حقيقة الجنة ممكن انه تخضع للغة العربية ولأذهان البشر. لذلك حذف المشبه. شو مثلا؟ مش معروف. قال تجري من تحتها الأنهار وكلها دائما وظلها. الآية متقدمة. الآية الثانية في سورة النبي الآية 15 بيقول مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء. ليش الجنة بس نهر؟ لما قال أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. مش بس هي سائل، ما هي كمان أكل وكمان غير أكل. تعرف أنه المشبه حدث. شو مثل الجنة حدث لنفس ما قلناه حينئذ سابقا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين، وهو أفضل ممكن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طوعت له الفصاحة والبلاغة، ولذا سمي بسيد البلغاء. وإن كان النبي من خصاله أنه أعطي جوامع الكلم، إلا أن أمير المؤمنين أعطي قرني الفصاحة والبلاغة معا. اتصور بنهج البلاغة هو لما بيحكي عن الجنة شو بيقول. بيقول الجنة التي أعد الله تعالى للمؤمنين خطافة لأبصار الناظرين. خطافة فيها درجات متفاضلات ومنازل متعاليات لا يبيد نعيمها ولا يضمحل حبورها ولا ينقطع سرورها ولا يضعن مقيمها ولا يهرم خالدها ولا يبؤس ساكنها آمنا سكانها من الموت فلا يخافون. صفى لهم العيش ودامت لهم النعمة. في خطبة تاني لإله بيقول صلوات الله عليه لذاتها لا تمل ومجتمعها لا يتفرق وسكانها قد جاوروا الرحمن. في كلام آخر لإله ثالث من كلام الله عليه السلام لأحنف بن قيس قال فلعلك يا أحنف شغلك نظرك إلى الدنيا عن الدار التي خلقها الله سبحانه من لؤة بيضاء فشق فيها أنهارها وكبسها كبس أي ملأ وكبسها بالعواتق من حورها ثم سكنها أولياءه وأهل طاعته فلو رأيتهم يا أحنف وقد قدموا على زيادات ربهم. مش إنه مثل قد بل أيضا في زيادات أخرى في ديك الشهر. في خبر الرابع مش رح نطيل أيضا بنهج البلاغة بيقول فلو رميت ببصر قلبك، إنه ولا أنا شو ما بحكي لك أو غيري أو حتى المولى لما بيحكي لنا كيف إحنا بنتصور، بنتصور من ناحية العقل مش من ناحية العين. إذا كان من ناحية العقل فإذا نحن ننظر بعين البصيرة لحقيقة الجن والآكل. بيقول له فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها، يعني لو التفت انت هل تأملت بما وصف الله به الجنة في القرآن، فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها لعزفت نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا من شهواتها ولذاتها وزخارف مناظرها. أول شيء لو تتأمل بنعيم الجنة تحتقر عندك الدنيا، مش بس تحتقر فكرا بل نفسك بتشمئز وبتمل وبتتعالى عن كل شهوات الدنيا. هذا من جهة. من جهة ثانية ولا ذهلت بالفكر في استفاق أشرار غيبت عروقها في كثبان المسك على سواحل أنهارها. حتى تعالى تتحير عن حقيقة النعم الأخروية. فلو شغلت قلبك أيها المستمع بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر المونقة لذهقت نفسك شوقا إليها. أنه بتصير نفسك حينئذ تشتاق إلى الجنة مش اشتياق عادي، إلى حد تكاد أن تخرج من البدن. هذه معنى لذهقت نفسك شوقا إليها ولا تحملت من مجلس هذا، يعني وعمت لوين؟ الى مشاورة اهل القبور استعجالا لها. بتروح تستعد بالمقابر ما عادش تعد بالدنيا، لا لتستعجل الوصول الى الجنة. لذهقت نفسك شوقا اليها ولا تحملت من مجلس هذا الى مشاورة اهل القبور استعجالا لها. اي وصف ممكن الانسان ان يوصف الجنة كما وصفها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه؟ طبعا بالنسبة للنعم الآن رح نبتدئ بالوصف الإجمالي، لكن من باب أيضا الإطلالي على نحو الإشارة حتى نهيئ النفوس ونمهد بما لنا من قدرة، نهيئ أيضا الأذهان لتلقي أوصاف نعيم الآخرة. بالنسبة إلى الجنة أيضا كما قال ابن عباس، قال عن الجنة أنها دار السلام. طبعا هذا الوصف سيأتي حينئذ الوقوف عنده فيما بعد. بقول الجنة دار السلام وأهلها لهم السلامة من جميع الآفات والعهاد والأمراض والأسقام، ولهم السلامة من الهرم والموت وتغير الأحوال عليهم، بضلوا على نفس الحال، وهم المكرمون الذين لا يهانون أبدا، وهم الأعزاء الذين لا يذلون أبدا، وهم الأغنياء الذين لا يفتقرون أبدا، وهم السعداء الذين لا يشقون أبدا، وهم الفرحون المسرورون الذين لا يختمون ولا يهتمون أبدا، وهم الأحياء الذين لا يموتون أبدا. فمنهم في قصور الدر والمرجان وأبوابها مشرحة إلى عرش الرحمن، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله صل على محمد وآله. اول شيء لابد من لفت النظر انه كلنا احنا بنتصور انه الجنة وحدي، وهذا غلط او هذا توهم ليس في محل. الجنة جنات مكان واحد، هي بمجمع واحد بس مش جنة وحدي. مراد انه هي ليست بجنة وحدي بل هي جنات، انه ما تتصور انه النعيم في كل مكان منها بعينه في كل مكان. ما تتصور انه الجنة سمخ النعيم فيها واحد بعبارتين، ما تتصور ان سمخ النعيم في الجنة واحد، بيختلف سمخ النعيم من مكان الى مكان لاختلاف السمخ، فبتتعدد حينئذ الجنة. هذا من جهة. من جهة تانية ما تتصور انه الجنة كلها في رتبة واحدة، بل هي في رتب. من هون بتلاحظ بالنسبة إلى القرآن، وكما ترى أنه إحنا دائما نعتمد على النصوص القرآنية إلا ما نضطر إليه، نعتمد حينئذ على النصوص النبوية والصادرة عليه. بالنسبة إلى القرآن ورد في أكثر من 100 آية وصف الجنة، أكثر من 100 آية. إذا بتنظر إلى بعين التأمل بتلاقي أنه بهالـ100 آية تارة ذكر وصف الجنة على نحو المفرد، أخرى ذكر على نحو الجمع جنات. مثلا من جملة المواد التي ذكر فيها لفظ الجنات الآية 13 بسورة النساء: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات. من جملة المواد التي ذكر فيها لفظ الجنة على نحو المفرد قوله تعالى في سورة البقرة الآية 221: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. لفظ الجنة. مورد وحيد في القرآن ذكر فيه الجنة على نحو التثني، جنتان، في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، في سورة الرحمن الآية 46. وهذه سابقا قلنا أن المراد بها جنة البرزخ وجنة الخلد، مش جنتان يعني على نحو التثني في عالم الآخرة. أولا في الآيات المتقدمة مع الجنات على تجري من تحت الأنهار، فيها أنهار مخلدة، هون سماها جنات. لفظ الجنة لغة هو البستان، البستان المزروع شجر بشرط تلقيه سور، أما إذا بقيه له سور بسموه جنة. مش كل بستان مصور مزروع شجر بسموه جنة، بسموه جنة لما بيوصل إلى حد أن يكون الشجر يكتنف بعضه بعضا. نعم قلتي مش شرط بس الاكتناف، الى انه بيوصل الى حد الالتفاف بكل اجزاء الشجر على نحو يستر ضوء الشمس عن الارض. لما بيصير ارض البستان مشتن اي مستتر عن ضوء الشمس، ساعتها بيسموا البستان جنبي. اما اذا بضل في مصدر للنور، طبعا هذا بينشأ من عدم التفاف اوراق الشجر واغصان بعضها في بعض، ما بيسموه جنة، بيسموه بستان. فاذا الجنة لابد تكون ارض مزروعة الى سور زرعها باسق واغصانها متكاتفة متكاثرة ومتكاتفة بعضها ببعض الى حد بتمنع نور الشمس الاتي من الخارج عن ارض البستان، تمنع النور، ساعتها بسموها جنة. وهذا الجذر اللغوي، لذلك سموا الجنين جنينا لانه مجتمع مستتر. سموا الجن اللي هو قصيم الانس، سموه بالجن لانه مستتر عن الحواس. البستان بهذا الاوصاف سموها جنة لان ارض مستترة عن نور الشمس. طيب جنة الخلد ليش سموها جنة؟ هلا انت مباشرة بس تقول تجري من تحتها الانهار، بتقول ايه بس، فاذا فيها اشجار متكيس في لحد مسكري ضوء الشمس عن ارضها، مش هيك رح تتصور؟ طيب الشمس الجنة ما فيها الشمس، لا شمس فيها ولا زمهر. الجنة سميت جنة للاستثار صح، بس الاستثار عن المعرفة، انه مش ممكن احد ان يعرف ماهية الجنة، لذا سميت جنة. اشتنت واستترت عن المعرفة، مش انه اشتنت واستترت عن ضوء الشمس، ما فيها الشمس لحتى تستتر هي. عشان هيك المولى في مقام توصيف الجنة حبك المثل، ما قالش عن المثل، لانه امر فوق المعرفة كلها. مش ممكن لبشر حتى الانبياء
إن يدركوا حقيقة الجنة لذا لم يصفها، لذا لم يتكلم عن حقيقتها، وصف بس وصف بعض أجزائها ولم يتكلم عن حقيقتها على الإطلاق. هذا من جهة. من جهة ثانية بالواقع الجنة هي جنات متعددة بالضبط كما ورد في الخبر، هي ثماني جنان مش جنة واحدة، وعلمها انه التعدد ناشئ انه صنف النعم مش واحد، بيختلف صنف النعم من ارض لارض، من مكان الى مكان، من موضع الى موضع، ماشي تفعل. في الخبر لما خلق الله الجنان يوم خلقها فضل بعضها على بعض، مش كلها من صنف واحد، فهي ثماني جنان، ثماني: دار الخلد ودار السلام وجنة عدن وجنة المأوى وجنة الخلد غير دار الخلد وجنة الفردوس وجنة النعيم وجنة النور. من هذه انت لما تلاقي مثلا بالآية انه والله انه مثلا انه بالفردوس تقول خلاص بالفردوس، يعني انا بالفردوس شيء وجنة عدن شيء وجنة الخلد شيء ودار الخلد شيء وبقية حينئذ ما ورد في الآية شيء آخر. طبعا هذه الجنان بعضها أرفع وأعلى من بعض، مش العلو علو مكاني، العلو علو معنوي، يعني سنخ النعم في الثاني أعلى من سنخ النعم في الأولى، فسنخ النعم في الثاني التي تلاصق العرش بتكون هي من أعلى سنخ النعم على الإطلاق. في هذه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله بيقول: يا ابن مسعود إن أهل الغرف العليا، يعني أعلى الجنان، لعلي بن أبي طالب ولشيعته المتوالين له المتبرئين لأعدائه، وهو قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا على أذاء الدنيا. انت هون بالدنيا فعلا، هلا بلوكش في عصر الديمقراطية، عصر الحرية، عصر التعبير، إلا الشيعة بعد المدينين ومش قادرين يعبروا عن معتقدهم، مش قادرين يتجولوا اينما كان، مش قادرين يحكوا حقيقة معتقدهم ويتحملون الاذية. هلا انزل على صيدا، هلا انزل على صيدا ديمقراطية اللي صاحبها اخذ اكبر عدد بالاصوات في لبنان، بتطلع فيه شذر. طيب ما هذه كمان نوع من الاذية عم تتحملها، انت عم تتحمل ضريبة الولاية لامير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، انت عم تصبر. هذا الصبر له اجر غدا يوم القيامة، اجره ان تكون في اعلى الجنان غدا لعلي بن ابي طالب ولشيعته المتوالين له المتبرئين لاعدائه، الى اخر الخبر. في خبر ثاني عن امير المؤمنين عليه السلام يقول: ان اهل الجنة ينظرون الى منازل شيعتنا كما ينظر الانسان الى الكواكب. طبعا محل الشاهد ان الجنة جنات، قال الامام الصادق عليه السلام: قال لا تقولوا جنة واحدة، ان الله عز وجل يقول درجات بعضها فوق بعض، كل تجعل عندي درجة واحدة. طبعا درجات من حيث في النعم، في خبر اخر كذلك عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نفس النص او ما هو يقرب من هذا النص، انه منازل الشيعة هي كالكواكب بالنسبة الى اهل الدنيا. ايضا المولى جل وعلا في الكتاب قال في سورة طه الآية 75: فأولئك لهم الدرجات العلى، فاذا صنف النعم بالحق. في سورة الإسراء الآية 21 بيقول: ولا الآخرة
أكبر درجات، لما قال أكبر درجات إذا سمت النعم متعددة وأكبر درجات. في خبر الدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض، وإن العبد لا يرفع بصره فيلمع له نور يكاد يخطف بصره فيفزع لذلك فيقول ما هذا، فيقال هذا نور أخيك، فيقول أخي فلان كنا نعمل جميعا في الدنيا وقد فضل علي هكذا، فيقال له إنه كان أفضل منك عملا. إذا توهمت إنه طيب ما الجنة دار السلامة وهذا مدام عم يتمنى الأحسن ما بعده هو زعلان، تتم الخبر ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى. من جملة الأخبار عودا على بدء، يعني حاطط الورق بالأخير نحطها قبل بس لأنه هي بشارة لشيعة أمين المؤمنين، بيقول إن أهل الجنة ليتراءون منازل شيعتنا كما يتراءى الرجل منكم الكواكب في أفق السماء. عفوا هذا على بدء ما قلناش حينئذ. هذا كله من جهة، من جهة تانية ما دمنا عم نتكلم إن الجنة هي درجات، مما لا شك فيه انه هالدرجات انت ما بتوصل للاعلى الا بعمل، بعمل ما. طيب نحن اعتقدنا ولله الحمد هي من اكبر النعم فعلا علينا بولايه امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، بالاضافه الى ذلك انه رزقنا حب امير المؤمنين صلى الله وسلم عليه، وهذه من اول النعم علينا، طيب المولد اول نعمه على المرء، طيب مولده انه ما عقدت نطفه عن حرام، هي اول نعم. لذلك في الخبر عن الامام الباقر من وجد حب علي بن ابي طالب في قلبه فليحمد الله على اول النعم. سؤال انه شو اول النعم؟ قال له انه هذا من حلال مش من حرام، يعني ما عقدت نطفه حينئذ. طيب خلينا انا بدخل الجنة، بس ما كلتنا احنا مقصرين، يعني من هو اللي منا والله مشكل عن زنود وقاعد ليل ونهار عباد وصوم وتقوى وورع وما بيعرف شو. سابقا قلنا انه شدة الحب له خصوصيات، وذكرنا خصوصياته في منازل المعراج، في منازل البرزخ، ذكرنا خصوصياته في منازل الصراط، انه شدة الحب لأمير المؤمنين بتلحق بتجعلك مع جملة الشهداء ومع جملة الأنبياء والصالحين، وبتمر على الصغار كالبرد الخاطف. كمان شدة الحب في الجنة له أثر من هون أنت، يعني كمان هذه شغلة لازم تعمل عليها، مش بس أنها تعمل على صلاة وصوم ودول ما أنا بحب كمان أمير المؤمنين، ما لازم تذوب حبا بأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. شوف الخبر الوارد، جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ما أستطيع فراقك وإني لأدخل منزلي فأذكرك فأترك صنيعتي، أي زوجتي، فأترك صنيعتي وأقبل حتى أنظر إليك حبا لك. فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجنة ورفعت في أعلى عليين فكيف لي بك يا نبي الله، كيف بدي أشوفك ساعتها؟ فنزل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كذلك في أخبار كثيرة أنه المرء مع من أحب، هي شدة الإخلاص تجعلك مجاور لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. طبعا هذا جهة أن الجنة متعددة، صنخ النعيم فيها مش واحد، متعدد. جهة تانية بعد ما نحكي بالجهة الإجمالية قبل ما نفوت بالعرض التفصيلي، جهة تانية للجنة أن الجنة ما تتصور أنك إذا مارست فيها النعم أكلت شربت انه هذا مما يوجب نقصها، اي شيء بتاكله بيرجع، بس تخلص بيرجع على ما هو عليه. اكلت طائر مشوي يعني بيرجع، بس تخلص بيرجع الله بيحييه مرتين. اكثر من هيك انت ما فيك تعمل الطير والله له حيثيتين، مطبوخ من جهة ومشوي من جهة تانية. بالجنة اذا تمنيت يكون مطبوخ من جهة ومشوي من جهة تانية بيكون لإلك ذلك. هذه الجنة طبعا بتقلي طيب اذا كان فيها انه هي فيها قسم من اللذائذ الجسمي، لما فيها قسم من هذه اللذائذ أمر بيطرق على الذهن. طيب من اللذائذ الجسمانية إلى طفل فيما بعد إلى رواسب، هالرواسب هو بيطرق فيها أنت بالجنة، لما هي بتوجب حينئذ أولا معرفة الدخول إلى الغائط، هي منقطة في الدنيا. ولذا كان من خصائص النبي الأعظم أنه ما رؤي على غائط أو بول، هذا من خصائص النبي. من خصائص النبي أنه كنت أرد تبلع له غائط وبوله، أي شيء كان يخرج منه ما يضل على وش الأرض، هذا من خصائصه. بس من خصائص أنه ما رؤي، ما حي على بول، لأنه هذا بيتنافى مع الكمال. فيعني معقول بالإرث في كنيف وفي غائط وفي بول وتطلع الريحة وبدك أنت، وخاصة إذا صرت عندك إمساك من كثرة الأكل وكله غزائم وصار بدك عملية إسهال. بالواقع بالنسبة إلى الجنة يخرج هذا مثل العرق، أو قبل ما نقول أنه يخرج مثل العرق، في زمان هجمة الزنادقة في القرن الثاني بأواخر من أصل بقول كثير أنه لما يعني في الحكمة أنه الله خلق الذباب، في الحكمة أنه الله خلق الظفر ما نرجع نقصه كل أسبوع، في الحكمة أنه الله خلق الشعر ما نرجع نحلقه، شو الحكمة انه الله اوجد الوسخ وجعل الجسم قابل للاكتساب انه نغتسل كل اسبوع ونحو ذلك. من جملة الامور الاشتراك الاخروي انه في الاخرة اذا الواحد دخل الاخرة واكل وشرب وكيف وين بدل يتغوط، هذا كان عنده اشكال مسكين فيه وديرين فيه بالبلاد والاصقاع والامصار. اتى شخص منهم سأل الامام الباقر عن اهل الجنة، قال كيف صاروا يأكلون ولا يتغوطون؟ أعطني مثله في الدنيا. فقال عليه السلام هذا الجنين في بطن أمه يأكل مما تأكل أمه ولا يتغوط. الشيء الثاني مرة ثانية زنديق آخر أتى للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. من جملة الأمور اللي أشكل فيها قال له إن أهل الجنة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة يتناولها، قالوا يعني إنه أنتم المسلمين بتقولوا إن أهل الجنة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة يتناولها فإذا أكلها عادت كهيئتها ترجع مثل ما هي ما فيها نقص. قال عليه السلام نعم ذلك على قياس السراج، يأتي القابس، السراج هو الضوء اللي كان عندنا قديم، يأتي القابس، القابس يعني بدل شعري، فيقتبس منه فلا ينقص من ضوئه شيء وقد امتلأت الدنيا منه سراجا. ريدي مكري الله رجع أشكل عليه قال له أليس يأكلون ويشربون وتزعم أنه لا تكون لهم الحاجة حاجة التغوط؟ قال عليه السلام بلى، لأن غذاءهم رقيق لا سفل له بل يخرج من أجسادهم بالعرق، أنه مثل ما بيخرج منك العرق والعرق طاهر بيخرج منهم هذا حينئذ بالإفك عليه النحو. طبعا من جملة الأمور في الآخرة أنه بتلاحظ أما بالنسبة إلى الطير في الخبر إن في الجنة طيورا تطير ما بين سماء الجنة وأرضها، فإذا تمنى مؤمن محب للنبي وآله وصلهم. من هنا بتعرف أنه هذه من خصائص النعم للمحبين فقط مش لكل أهل الجنة. فإذا تمنى مؤمن محب للنبي وآله عليهم السلام الأكل من شيء منها وقع ذلك بعينه بين يديه، مش انه بس بحال دغري بيصير حاضر عنده، هو شو اتمنى ان ياكل دغري مباشره بيصير تحت بين يديه. فتناثر ريشه وانشوى وانطبخ، فاكل من جانب منه قديدا ومن جانب منه مشويا بلا نار. فاذا قضى شهوته قال الحمد لله رب العالمين، عادت الطير كما كانت فطارت في الهواء وفخرت وفخرت على سائر طيور الجنة تقول من مثلي وقد أكل مني ولي الله عن أمر الله جل جلاله. عشان هيك في الآية قال أكلها دائم. أنت تصورت أن الدائم يعني هذا فلح تلمو قاعد يأكل على طول؟ لا، كلها دائم يعني المأكول وإن أكلته بيرجع مرة أخرى، هذه أكلها دائم. يعني أنت شفت التفاحة أكلته ترجع محله، وأنا أكلته ترجع يعني بس تخلص ترجع محله، هذه معنى الدائم. مش أكلها دائم أنه أنت دائم الأكل، إذا دائم الأكل كيف بدك تنكح كيف بدك تشرب كيف أنت بدك تلتز برضوان الله كيف بدك تلتز من أعظم النعم النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار صلوات الله عليه. تصور يعني أنت مع جنب أمير المؤمنين والسيد تحت أمك وين عم تاكل على طول، يعني أي والله منقب إلى إلك تكون بجوار أمير المؤمنين عم يحفك وأنت عم مشغول بالأكل. أكلها دائم أي أنه ما بيطلع لا نقصان، هذا معنى أكلها دائم. وظلها أي وظلها دائم. من ناحية الظل بالواقع بالنسبة إلى الجنة، الجنة كما ورد في سورة الإنسان سورة الظهر 13 يقول لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ما فيها شمس وما فيها برد. كمان من جملة الأمور أنه إجا أحد الزنادقة سأل الإمام الباقر قال له أنتوا بتقولوا أن الجنة ما فيها لا شمس ولا زمهريرا، قال له نعم، قال له طيب كيف الناس بتشوف بعضها وحدي وجيب لي مثال له في الدنيا، قال له ما بين الطلوعين من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الله صلى الله عليه وسلم، هي ما فيها شمس الناس بتشوف بعضها ولا زمهريرة. بالنسبة إلى هذه يقول المولى جل وعلا في آيات كثيرة أنه حالة أهل الجنة في ظل، وهذا الظل ذئب. من جملة الآيات في سورة الواقعة الآية من 27 الآية 31 وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود. وطلح حمز هو الموز، حتى تعرف أن الموز حتى الموز مذكور في الكتاب. وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. في آية تانية يقول المولى في سورة النساء الآية 57 بيقول وندخلهم ظلا ظليلا، ظليلا أي ثابت ما بيتغير، مش انه والله مكان في ظل ومكان في يعني حرارة شمس، لا، كل الجنان هي في حالة ظل دائم. بالإضافة إلى ذلك الآية اللي ابتدأنا فيها الكلام كلها دائم وظله، هذا بالنسبة حينئذ إلى الظل. طبعا بالنسبة إلى كل النعم التانية ترجع على ما هي عليه، وإن كان يمكن ما بيحسن الكلام فيها بس يحسن الإشارة لإله. من جملة الأمور أنه قال المولى جل وعلا لهم فيها أزواج مطهرة. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه قال لا يحضن ولا يحدثن. أيضا من جملة الأمور اللي هي فيها أنه المرأة تبقى بكرا وإن وطأها زوجها، تبقى حينئذ بكر، لا، لأنه كل نعيمها ثابت لا يزول. نكتفي طبعا بهذا المقدار من الوصف الإجمالي إلى نعيم الآخرة، حتى نبتدأ حينئذ بذكر أصناف النعيم صنفا صنفا لترى أنه كل صنف ماذا فيه حينئذ. قبل الانتهاء لابد من الإشارة إلى أمر انه عودتوني انتم على يتلقكم الفضل فيه. بالواقع انه في هناك صلاه واللي هي صلاه جميلة التاني، وقلنا سابقا وكل سنه عم نقولها، كان لازم نقولها بالجمعه الماضيه لانه نسينا،
بالواقع بالنسبة إلى صلاة جماعة الثانية إلى فضل إلى أثر مخصوص. أثر صلاة جماعة الثانية إنه أنت مثل التأمين، كيف تعمل تأمين على نفسك وعلى مالك وعلى أولادك وعلى ما له الدخل في حياتك، لكن تعمل تأمين مش تعمل تأمين على عدم النقيصة فيه، ما بتعمل تأمين والله حتى لا يزول، تعمل تأمين إنه يعطيك عمر إلى ذلك. صلاة جميلة التانية لا، صلاة جميلة التانية تأمين على بقائه مش على العوض. هذه الصلاة هي مألك من أربع ركعات، من أتى بها في صلاة في جميلة التانية يحفظ في نفسه وولده وماله وكل ما له الدخل في حياته إلى العام المقبل، يحفظ من قبل الله جل وعلا. أي تأمين أعظم من التأمين الإلهي اللي بيكون تأمين قائم على إبقاء الشيء وعلى ضمان إنه الله جل وعلا يبقي لك إياه إلى العام المقبل. ثم أي ضامن وهو الله جل وعلا، مش إنه والله أي ضامن، خاصة مثل هالشركات الكذاب اللي عندنا بلبنان 399، انه بتلاقي بهالشركات الضامنة هون بيحكوا لك حكاية وقت العمل بيقول لك ايه بلا نحن عملنا والله ضمان على ارتباطي، بس يعني الرشح والعدرس وعمليات القلب المفتوح وما بيعرف شو بلش تنحور منا واحدة تلو الثاني حتى ما يبقي لك شيء من عالم الضمان. طبعا الحاج قال لي 399 طلع دعاء عرفة، بس اذا سمحتوا لي بس لحظة التالي نستخرج من 429. بالواقع بالنسبة للصلاة هي طبعا هي قلنا سابقا أكثر من مرة إنه تصلى في تمام الشهر، لكن كل ما كان بأول وكل ما كان أحسن، وخاصة إذا كانت بالعشر الأوائل وبعد فإن يومين العشر، وإن كان أفضل من ذلك أن تؤتى بثلاث أيام الأوائل من العشر. وبالواقع أنا نسيت الجمعة السابقة إنه نحكي عنها يعني، ولكن لازم نحكي عنها بالجمعة السابقة. على كل ورث الخبر إنه من فعل ذلك يصان في نفسه وماله وأهله وولده ودينه ودنياه إلى مثلها في السنة القادمة. هذا الولد طبعا الخبر معمول فيه حتى انه يقال انه العلماء بالحوزات بيتواصل فيه، يعني قبل ما يدخل الشهر ببلش يذكروا بعضهم البعض، كل ما يتقوا مع بعضهم بالوعى تنسى صلاة جميلة الثانية. اذا كان بعيد بصير يبعثوا لبعض الرسائل لحتى ما حدا يفوت حينئذ صلاة جميلة الثانية. طبعا في قصص كتير مروية عن ما لها من آثار، حتى انه احد العلماء في ترجمة حياته بيقول انه في زمان هجمة الوهابيين على كربلاء عليهم ما عليهم من لعائن ربي، لما فاتوا واستباحوا الحرم الحسينين وانه استباحوا ايضا كربلاء، كان في واحد مصلي صلاة جميلة كان يوصلوا عند الباب ويسمع ما حدا يفك له عليه وما ظل ضاره سالم من أذى من أذى النواصب ومن أذى أعدائنا. طبعا هي صلاة من أربع ركعات، الركعة الأولى هي الحمد وإن وآيت الكرسي مرة وإن أنزلناه في ليلة القدر 25 مرة، الركعة الثانية الحمد وألهاكم التكاثر وقل هو الله أحد 25 مرة، وبتتشهد وبتسلم بترجع صلاة ثانية بركعتين، الركعة الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون مرة وقل أعوذ برب الفلق 25 مرة، فالركعة الثانية الحمد مرة وإذا جاء نصوان الفتح وقل أعوذ برب الناس 25 مرة، وبعد السلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 70 مرة، وأيضا اللهم صل على محمد وآل محمد 70 مرة، ثم يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ثلاثة، ثم يسجد ويقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، ثم يسأل حاجته، وأن لا ينسانا من الدعاء إذا صلاه حب صليها. ونكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.